الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع اصول الفقه وهذا الكتاب الماتع كما قلنا على ما فيه من بعض المراجعات، والا فالاستدراكات لا تنقطع عن احد قط. وهذا كتاب حق على طالب العلم أن يراجعه أكثر من مرة. ما زلنا في المسائل التي يقال فيها مسائل اجتهاد، وهل كل مجتهد مصيب أم لا على الخلاف الفقهي. يقول: والمسألة السبع في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب والتي الحق فيها مع واحد، اختلفوا في المسائل التي كل مجتهد فيها مصيب والمسائل التي الحق فيها مع واحد من المجتهدين. وتلخيص الكلام في ذلك يحصل على في فرعين. الفرع الأول في العقليات، نتكلم طبعا على مسائل الكلام، ويقصد بذلك مسائل العقيدة، مسائل الأصول. قال: وهي أنواع. الأول: ما يكون الغلط فيه مانعا من معرفة الله ورسوله، كما في إثبات العلم بالصانع والتوحيد والعدل. وطبعا الكلام هذا الصانع والتوحيد بعد هذا كان معتزلة، يعني المفروض الصيغة يكون هو فيها سني بدل ما يكتب بكلام المعتزلة. قالوا: فهذه الحق فيها واحد، فمن أصابه أصاب الحق ومن أخطأه فهو كافر. النوع الثاني مسألة الرؤية، وهي مسألة رؤية الله جل في علاه بالأبصار، وهذه التي يعني اختلف فيها أهل البدع والضلالة مع أهل السنة والجماعة. وخلق القرآن الذي قال به المعتزلة، وعلى المعتزلة أيضا ينكرون رؤية الله في الآخرة. وخروج الموحدين من النار يعني بالشفاعة، والمعتزلة أيضا هي التي أنكرت الشفاعة. وما يشابه ذلك فالحق فيها واحد، فمن أصابه فقد أصاب ومن أخطأه فقيل أكفر، ومن القائلين بذلك الشافعي. الله أكبر، يعني هو المسألة توجيه كلام الشافعي في كفر من يقول من ينكر الشفاعة وينكر أيضا رؤية الله جل في علاه، لأن رؤية الله متواترة والشفاعة كذلك، وأيضا بأنه يعني ينكر هذه جملة فيكون كافرا. ومن أصحابي من حمل على كفران النعم وإن كان الأول أقرب. الثالث: إذا لم تكن المسألة دينية، كما في تركيب الأجسام من ثمانية أجزاء وانحصار اللفظ في المفرد والمؤلف. قالوا: فليس المخطئ فيها بآثم ولا المصيب فيها بمأجور، إذ هذه وما يشابهها يجري مجرى الاختلاف في كون مكة أكبر من المدينة أو أصغر من المدينة. وقد حكى ابن الحارم في المختصر أن المصيب في العقليات واحد، ثم حكى عن العنبري أن كل مشاهد في العقليات مصيب. وحكى أيضا عن الجاحظ أنه قال: لا إثم على المجتهد بخلاف المعاند. وهذه مشكلة كبيرة، الجاحظ أصلا يعني فيه ما فيه من الاعتزال، وهذا الكلام الذي قاله كلام خطير. قال الزركشي: أما الجاحظ فجعل الحق فيها واحدا، ولكنه يجعل المخطئ فيها في جميع غير آثم. قال ابن سمعاني: كان العنبري يقول في مذبة القدر: هؤلاء عظموا الله، وفي نافي القدر: هؤلاء نزهوا الله جل في علاه. كلام باطل باطل، وكيف يكون تنزيها وهذا النفي الذي فيه ما فيه من النقص، نعوذ بالله من الخذلان. وقد استبشع هذا القول منه. نعم صحيح، فإنه يقتضي تصويب اليهود والنصارى وسائر الكفار في اجتهادهم الذين قالوا بذلك، وهذا كلام باطل سواء من الجاحظ أو من السمعاني. قال: ولعله أراد أصول الديانات التي اختلف فيها أهل القبلة، كالرؤية وخلق أفعال الأبد. وأما ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل المال كاليهود والنصارى والمجوس فهذا ما يقطع فيه بقول أهل الإسلام، لا خلاف فيه ولا اجتهاد فيه. قال القاضي مختصر التقريب: اختلفت الروايات عن العنبري، فقال في أشهر الروايتين: إنما أصوب كل مجتهد في الدين تجمعهم الملة، يعني ملة واحدة، وأما الكفر فلا يصوبون. جيد، الحمد لله نرجع ذلك. في رواية عنه أنه قال أنه صوب الكافر من المجتهدين، نعوذ بالله من غضب الله، هذا كفر، هذا كفر، وهذا معناه تصحيح كفر الكافر، وهذا معناه تصحيح كفر الكافر، وهذا لازم باطل لو علمه لا يمكن أن يتقبله. هذا معناه يعني كما قلنا بأنه يؤصل بأنه يصوب كفر الكافر. نعوذ بالله من غضب الله، نعوذ بالله من غضب الله. ولذلك أهل الأصول يعني صراحة هذه المسألة محلها ليست في الأصول، وهذا الكلام فيه يعني يظهر لك أن كثير من أهل الأصول يعني كانوا على انحراف عقدي، وهذا هذه أيضا مصيبة. لذلك أنا أقول لابد من تصدى لهذه العلوم المهمة جدا أن يكون نقي على عقيدة سلفية، العقيدة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه الكرام. قال نحن نتكلم معهما بين يعني العنبري والجاحظ، فنقول أنتما أولا محجودان بالإجماع فقبلكما وبعدكما، ثانيا أن أردتما بذلك مطابقة الاعتقاد المعتقد فقد خرجتما عن حيز العقلاء وانخرطتما في سلك الأنعام، وإن أردتما الخروج عن التكليف ونفي الحرج كما نقل عن الجاحظ فالبراهين العقلية من الكتاب والسنة والإجماع والخارج عن حد الحصر ترد هذه المقالة. وأما تخصيص التصويب بأهل الملة الإسلامية فنقول مما خاض فيه المسلمون قول خلق القرآن وغير ذلك مما يعظم خطره. وأجمع قبل العنبري على أنه يجب على المرء إدراك بطلانه. وقد حكى القاضي أيضا في موضع آخر عن داود بن علي الأصفهاني إمام مذهب الظاهر أنه قال مثل قول العنبري، لا ونربع به من أنه يقول بذلك. وحكى قوم العنبري والجاحظ أنهما قال ذلك في من علم الله من حاله استفراغ الوسع في طلب الحق من أهل ملتنا وغيرهم. وقد نحى الغزالي قريبا من هذا المنحى في كتاب التفرقة بين الإسلام وبين الزنادقة. وقال ابن القريد ما نقل عن العنبري والجاحظ إن أراد أن كل واحد من المجتهدين مصيب له لما في نفس الأمر فباطل، وإن أريد به أن من بذل الوسع ولم يقصر في الأصوليات يكون معذورا غير معاقب فهذا نعم هذا أقرب، وكيف يعاقب وقد استفرغ الوسع وبذل الجهد، لأنه قد يعتقد فيه أنه لو عوقب وكلف بعد استفراغه غاية الجهد لازم تكليفه بما لا يطاق. قال وأما الذي حكي عنه من الإصابة في العقائد القطعية فباطل قطعا ولعله لا يقوله إن شاء الله تعالى. وأما المخطئ وهذا اعتذار يكون اعتذار من باب الأدب مع العلماء والاعتذار لهم بحسن الظن قدر الإمكان. وأما المخطئ في الأصول من المجسمة، تعلمون من المجسمة الذين يذكرون عن الأشياء، وهذا عيب على الأشاعرة أو عيب على يعني الذين يؤلفون في الأصول في هذا الباب الكبير، فلا شك في تأثيمه وتفسيقه وتضييه واختلف في تكفيره والأشعري قولا. قال إمام الحرمين ابن القشيري وابن القشيري وغيرهما أظهر مذهبي ترك التكفير واختيار القاضي في كتاب إكفار المتأولين، يعني مسألة التأويل مانع من موانع الكفر. قال العز بن عبد السلام رجع الأشعري عند موته عن تكفير القبلة لأن الجهل بالصفات ليس جهلا بالموصوفات. ونقول في هذا الباب يعني إيش تكفير أهل القبلة، يعني كل أهل القبلة على الإسلام حتى ولو أتى بمكفر هذا كلام باطل، وهذا كلام الأشاعرة فيه نوع من الإرجاء، فيه نوع من الإرجاء. فهذه مسألة يتوسط فيها أهل السنة والجماعة بين الغلو وبين الجفو، بين الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة. قال الزركشي وكان الإمام أبو سهل السعلوكي لا يكفر فقيل له ألا تكفر من يكفرك، فعاد للقول بالتكفير، وهذا مذهب المعتزلة فهم يكفرون خصومهم ويكفر كل فريق منهم الآخر، نعوذ بالله من الخذلان. ونعم هذا حقا هو فعل أهل الباطل والضلال بأنهم يكفرون المخالفين. لذلك يعني هناك من الأوساط الملتزمة الذين لا يعقلون هذه المسألة ولا يتقنونها بأن يعني الذي يخالفهم يخطئونه وقد يبدعونه وقد يفسقونه، وهذه مسألة فيها ما فيها من الهوى والحزبية التي تفرق بين الأمة. وقد حكى إمام الحرمين عن معظم أصحاب الشافعي تركوا التكفير وقالوا إنما يكفر من جهل وجود الرب أو علم وجوده ولكن فعل فعلا أو قال قول أجماعة الأمة أنه لا يصدر ذلك إلا عن كافر. أعوذ بالله أو هذا هو الآن إرجاء محض في هذا الباب، إرجاء محض. طيب ومن أتى بالشركيات وأشرك مع الله تعالى غيره في العبادات أما يكون كافرا؟ سبحان رب العظيم. هذه مسألة المرجئة الذين يرون بأن الكفر دائر على حل الاستحلال القلب وفقط، وعلم أن التفكير أن التكفير لمجتهد الإسلام ومجرد الخطأ في الاجتهاد شيء من مسائل العقل عقبة كؤود. ونقول ما كان الأمر فيه من تأويل فالتأويل مانع من التكفير من إسقاط الحكم على العين، لكن قد يأتي قولا كفرا قد يأتي فعلا كفرا فلا بد ان يوصف بذلك، القول قول كفر، والفعل فعل كفر، والقائل والفاعل ما دام مجتهدا فهو تحتاج الى اقامه الحجه ذات الشبهه، لانه التاويل مانع من الكفر. التاويل وان كان هناك خلاف، هناك خلاف في هذه المساله، وطبعا الخوارج والمعتزله لا يرون ان التاويل مانعا من التكفير، لكن الصحيح عند اهل السنه والجماعه التاويل مانع من التكفير. قال عقبة كؤود لا يصعد إليها إلا من لا يبالي بدينه ولا يحرص عليه، لأنه مبني على شفا جرف انهار وعلى ظلمات بعضها فوق بعض، وغالب القول به أن ناشئ عن العصبية وبعضه ناشئ عن شبه واهية. الله أكبر، ألا أف على العصبية وهذه النعرات القبلية، ليست من الحجة في شيء، ولا يحل التمسك بها في أيسر أمر من أمور الدين، فضلا عن هذا الأمر الذي هو مذلة أقدام ومضحضة كثير من علماء الإسلام. والحاصل أن الكتاب والسنة ومذهب خير القرون، ثم الذين لهم يدفع ذلك دفعا لا شك فيه ولا شبهة. شوف انظر هنا، رجع الإمام الشوكاني، وإن كان لا يقول بأن قول الصحيح حجة، لكنه يقول بأن الرجوع في ذلك هو النظر الصحيح والسديد إلى قرون الخيرية الأولى، وهي خير القرون التي قد زكاها النبي صلى الله عليه وسلم، وزكاها الله جل في علاه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وزكاهم الله جل في علاه في التوراة وفي الإنجيل، وأيضا قد قال صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فإياك أن تغتر بقول من يقول منهم إنه يدل على ما ذهب إليه الكتاب والسنة، فإن ذلك دعوة باطلة مترتبة على شبهة ضاحضة، وليس هذا المقام مقام البسط، بسط الكلام على هذا المرام، فموضع علم الكلام. لما أقحمته في كتاب الأصول؟ ولما أدخلته هنا؟ والناس يستغنون عنه، وأنت أدخلت على الناس ما أدخلته، وشبهت أيضا ولبست على الناس ما لبست، لولا أن المسائل بفضل الله فيها ما فيها من الظهور لما تركنا هذا الأمر يكون بهذه الطريقة. المسائل الشرعية، الفرع الثاني المسائل الشرعية. فذهب طبعا المسائل الشرعية هنا مسائل العقدية مرت وتكلمنا فيها، والآن يتكلم عن المسائل الشرعية والفروع، وهذا هو الأصل في تطبيق القاعدة، هل كل مجتهد مصيب أم لا؟ الأصل في تطبيق القاعدة هذه. يقول: فذهب الجمهور ومنهم الأشعري والقاضي أبو بكر الباقلاني ومن المعتزلة أبو الوزيد أبو العري أبو هاشم، وأتبعهم إلى أنها تنقسم إلى قسمين: الأول ما كان منها قطعيا معلوما بالضرورة كوجوب الصلوات الخمس، يعني كوجوب الصلوات الخمس كوجوب صوم رمضان، فهذه معلوم بالدين بالضرورة، ما هي على الإجماع عليها، وأيضا كتحريم الزنا كتحريم الخمر، فليس كل مجتهد فيها بمصيب، بل الحق فيها واحد، فالموافق له مصيب والمخطئ غير معذور، بل آثم. هذه مسألة آثم، هذه فيها يعني يتكلم فيها على مسألة آثم أو كافر، لأن هو الحق معلوم بالدين بالضرورة، إنكار معلوم بالدين بالضرورة كفر، لكن هل الذي اجتهد يجتهد معلوم بالدين بالضرورة، هل هذا محل اجتهاد؟ هو الكلام في هذا، لذلك اختلفوا في تفسيقه أو تكفيره. قال: وكفره جماعة منهم لمخالفته للضروري، وإن كان فيها دليل قاطع وليست من الضرورات الشرعية. فقيل: إن قصر فهو مخطئ آثم، يعني ليست من الضرورات، ليست من القطعيات. قيل: إن قصر في اجتهاده فهو مخطئ آثم، وهذا صراحة يخالف أصل التأصيل الذي أصله النبي صلى الله عليه وسلم. ما أدري علماء الأصول تجد يعني يحورون ويكورون في بعض المسائل التي قد بتها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة من جوامع الكلم، وهم يعني كأنهم غفلوا عن السنة وباتوا يدوكون في العقليات، سبحان ربي العظيم. لذلك حقا العلم كل العلم، الإتقان كل الإتقان، النظر إلى الكتاب والسنة وإدامة النظر للكتاب والسنة. قال ابن السمعاني: ويشبه أن يكون سبب غموضها يعني امتحان من الله لعباده ليفاضل بينهم في درجات العلم ومراتب الكرامة، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال: وفوق كل ذي علم عليم. والقسم الثاني المسائل الشرعية التي لا قاطعة فيها، وقد اختلفوا بذلك اختلافا طويلا، واختلف النقل عنهم أيضا ذلك اختلافا كثيرا. فذهب جم إلى أن كل قول من أقوال المجتهدين فيها حق، وأن كل واحد منهم مصيب، وحكاه الماوردي والروياني عن الأكثرين. قال الماوردي، وهو قول أبي الحسن الأشعري والمعتزلة، وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأكثر الفقهاء إلى أن الحق في أحد الأقوال، يعني كل هذه الأقوال منها قول واحد هو الحق. يعني أنا ما أدري بالله عليكم الخلاف كيف عند الخلاف بينهم، وعندنا الآيات صارمة قاطعة طاهرة باهرة ومتوافقة متضافرة على أن الحق واحد عند الله جل في علاه. سبحان الله. قال قالوا الشافعي ومن معه وابو حنيفه ومالك، قالوا استحاله ان يكون الشيء الواحد في الزمان الواحد في الشخص الواحد حلالا وحراما، وقد كان الصحابه رضوان الله عليهم يخطئ بعضهم بعضا ويعترض بعضهم على بعض، ولو كان اجتهاد كل مجتهد حقا لم يكن للتخطئه وجه. وهذا كلام متين. ثم اختلف هؤلاء بعد اتفاقهم على ان الحق واحد، هل كل مجتهد مصيب ام لا؟ فعند مالك والشافعي وغيرهما ان المصيب منهم واحد، وإن لم يتعين، وأن جميع مخطئ إلا ذلك الواحد الذي قد أصاب الحق، وهذا هذا هذا هو الحق. وقال جماعة منهم أبو يوسف إن كل مجتهد مصيب، وأن كل وإن كان الحق مع واحد، وقد حكى بعض أصحاب الشافعي عن الشافعي مثله وهو ضعيف لا يصح، وأنكر ذلك أبو إسحاق الماوردي، أو هو صح لكنه يعتبر في 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 مرتبة الشاذ، وأنكر ذلك أبو إسحاق الماوردي، وقال إنما نسبه إليه قوم من المتأخرين، وهذا الراجح صحيح. قال قد أبو الطيب، واختلف النقل عن أبي حنيفة، فنقل عنه أنه قال في بعض المسائل كقولنا، يعني قال بأن الحق واحد وليس متعدد، وفي بعضها قول أبي يوسف أن الكل مصيب، وقد روي عن أهل العراق وأصحاب مالك بن سريج وأبي حامد عن الغزالي بمثل قول أبي يوسف، واستدل طعم الغزالي وقال بذلك وأخذها منه ابن العربي المالكي، واستدل ابن كج على هذا بإجماع الصحابة على تصيب بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه، ولا يجوز إجماعهم على الخطأ. وهذا يعني هذا زعم مردود، ثبت العرش ثم انقش، ثبت العرش ثم انقش. قال ابن فورك، وفي المسألة ثلاثة أقوال، أحدها أن الحق واحد وهو المطلوب وعليه دليل منصوب، فمن وضع النظر موضعه أصابه من قصر عنه وفقد الصواب فهو مخطئ ولا إثم عليه، ولا نقول إنه معذور لأنه المعذور من يسقط عنه التكاليف لعذر في تركه كالعاجز عن القيام في الصلاة، وهو عندنا قد كلف إصابة المعين لكنه خفف أمر خطابه وأجر على قصد الصواب وحكمه نافذ على الظاهر، وهذا مذهب الشافعي وأكثر أصحابه وعليه نص في الرسالة. يعني هو مأجور من وجه آثم من وجه، والثاني أن الحق واحد إلا أن المجتهدين لم يكلفوا إصابته وكلهم مصيبون لما كلفوا من الاجتهاد، وإن كان بعضهم مخطئا، وهذا عجيب، كان بعضهم مخطئا ويقول كلهم مصيبون، وهذا وطبعا هذا على الوجه التي بينها وهو كلام باطل ضعيف، بل الحق واحد لا محيد عن ذلك، وفصل الخطاب في الكتاب وفي السنة. الثالث أنهم كلفوا الرد على إلى الأشبه على طريقة، وذهب قوم أن الحق واحد والمخالف له مخطئ آثم، هنا زيادة على الأمر أنه جعله مخطئا وجعله آثما، ولم يجعل الشرع الإثم في ذلك، بل هو قد بدل الوسح واستفرغ الوسح وبذل الجهد للوصول للحق، لكن الموفق من وفق الله جل في علاه. فهنا شدة أن يجعله يعني آثما، ويختلف خطأه على قدر ما يتعلق به الحكم، فقد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا. ومن القائلين بهذا القول الأصم والمريسي وابن علي، وحكي عن أهل الظاهر وعن جماعة من الشافعية وطائفة من الأحناف، وقد طول أئمة الأصول الكلام في هذه المسألة، وأرادوا من الأدلة وأورادوا من الأدلة ما لا تقوم به حجة، واستكثر من ذلك الرازي فيها العقلية. يعني هو يعني صراحة كل النقلات، هذه النقلات كلها تذهب وتجيء ولا فائدة منها بحال من الأحوال، وأستغفر الله على هذا الحال وهذا الكلام، لكن هذا هو الحق، لا فائدة من ذلك بحال، وأطالوا النفس وسودوا الأوراق وأضاعوا العمر في شيء لا فائدة فيه بحال من الأحوال. فصل الخطاب في الكتاب والسنة، وقد فصل الله الخطاب بقوله فماذا بعد الحق إلا الضلال، وفصل السنة كما سيأتي من الأحاديث الصريحة التي تفرق بين المصيب وبين المخطئ. ورفع النزاع ما قال شوكان فيه دليل يرفع النزاع ويوضح الحق إيضاحا لا يبقى بعده ريب لمرتاب، وهو الحديث الثابت الصحيح من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا أخطأ اجتهد فأخطأ فله أجر. هنا الحديث ظاهر جدا، قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب، تصريحا في الإصابة، قال فله أجران، فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وهذه فيها دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم المجتهدين إلى قسمين، قسم أصاب وقسم أخطأ، قسم يصيب وقسم يخطئ. فهذا الحديث يفيدك أن الحق واحد، أن بعض المشايين يوافقه فيقال له مصيب ويستحق أجرين، وبعض المشايين يخالفه ويقال له مخطئ، واستحقاقه الأجر لا يستلزم كونه مصيبا، وإطلاق اسم الخطأ عليه لا يستلزم ألا يكون له الأجر. والحق أنه لو أخطأ في إصابة الحق، وليس أخطأ في الاجتهاد، بل هو قد اجتهد وفي اجتهاده إصابة للأجر عند ربه جل في علاه، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فمن قال كل مجتهد مصيب وجعل الحق متعددا بتعداد المجتهدين فقد أخطأ خطأ بينا، وهذا هو الحق والله، بل اختل عقله وخالف الصواب ومخالفة ظاهرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المجتهدين على قسمين، قسم مصيب جعله قسما مصيبا وقسما مخطئا، ولو كان كل واحد منهم مصيبا لم يكن لهذا التقسيم معنى. وهكذا من قال إن الحق واحد ومخالفه آثم، فإن الحديث يرد عليه ردا بينا ويدفعه دفعا ظاهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل أحدا منهما آثما، وسمى من لم يوافق الحق اجتهاده مخطئا، ورتب على ذلك استحقاق الأجر. فالحق الذي لا شك فيه ولا شبهة بأن الحق واحد ومخالفه مخطئ مأجور، إذا كان قد وفى الاجتهاد، يعني وفى المقام حاله بأنه استفرغ الوسع وبذل الجهد، وكان ينتوي نية صالحة أن يوافق الحق ويتعبد به وينشره بين الناس، ولم يقصر في البحث بعد إحرازه لما يكون به مجتهدا. ومما يحتج به على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، ومن الاثنين في النار رجل يعني قد قضى بجهل لا يعلم المسائل شيئا وقضى، ولو أصاب الحق فهو في النار. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: وإن طلب منك أهل حصن النزول على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله يعني ما عند الله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله جل في علاه يعني أتصيب حكم الله فيهم أم لا، وإلا فالتشنيع سيكون على يعني على كتاب الله، فأنت اجعله على نفسك وأنت تجتهد وتنظر، إن أصبت فخير وإن لم تصب فالأمر لك فيه الأجر. لذلك قال: وما أشنع ما قال هؤلاء الجاعلون لحكم الله عز وجل متعددا بتعدد المجتهدين تابعا لمن يصدر عنهم الاجتهاد، كما قلت هذا يعني هذا كلام لا يعني لا يعد من كتبه، وكلام ليس فيه شيء من الاعتبار حتى ينظر إليه. في نادي المقالة مع كونها مخالفة للأدب مع الله عز وجل ومع شريعته المطهرة، هي صادرة أيضا عن محض رأي الذي لم يشهد له دليل ولا عضدته شبهة تقبلها العقول، وهو مخالف لإجماع الأمة سلفها وخلفها، فإن الصحابة من بعدهم في كل عصر من العصور ما زالوا يخطئ بعضهم بعضا، يخطئون من خالف اجتهادي ما هو أنهض مما تمسك به، ومن شك بذلك وأنكره فهو لا يدري بما في بطون الدفاتر الإسلامية بأسرها، ومن التصريح في كثير من المسائل بتخطئة بعضهم لبعض واعتراض بعضهم لبعض. وأما الاستدلال من القائلين بهذه المقالة بمثل قصة داود ابن سليمان وسليمان عليهما السلام، فالحق أنهما يعني أخطأ النظر في ذلك. من يقول بأنهما قد أصابا؟ من يقول بأنهما قد أصابا؟ الله تعالى بيّن أن هناك من أصاب وهناك من أخطأ، مدحهما عندما قال: وكلا أتينا حكما وعلما، لكنه قد يعني قد فرق بينهما. أين التفريق؟ هل سوى بينهما أم فرق بينهما؟ أريد الإجابة منكم. الآن من قال بأن الحق متعدد استدل بقصة سليمان وداود في المرأة التي جاءت وكان الذئب قد ذهب بابن أحدهما، قضى فيه داود للكبرى وقضى فيه سليمان عليه السلام للصغرى عليهما أفضل صلاة وأسكى التسليمات، قال ولأن الحق متعدد قد يعني نستدل بهذه الآية. أين وجه الشاهد ووجه الدلالة من هذه الآية من هذه القصة التي فيها داود وسليمان عليهما السلام بأن الحق متعدد وليس بواحد؟ يستدلون هذه الشبهة التي تمسكون بها. أين الإجابة؟ أنتظر إجابة منكم. وكلا أتينا حكما. ده وجه الشاهد يا دكتور تامر، ممتاز. أين وجه الدلالة؟ هذا وجه الشاهد، أريد وجه الدلالة. الله عليك خير، حفظك ربي. ممتاز تامر، أريد الآن وجه الدلالة. هذا وجه الشاهد، أريد وجه الدلالة. ما وجه الدلالة من الآية؟ يعني قريب من الإجابة دكتور تامر، أنا أريد الجميع يفكر. ما زلت أبحث عن وجه الدلالة. طيب أنا أقول حتى ننتهي، وجه الدلالة من ذلك بأن هم يقولون بأن الله مدحهما دلالة على أنهما أصاب الحق، بأن الله مدحهما وذلك قد أصاب الحق. والصحيح الراجح أن نقول مدحهما الله دل في علاه، فكل منهم مصيب الأجر، لكنه خطأ داود وقد قدم إصابة سليمان عليهما السلام بقوله ففهمناها، هي دلالة على التفريق الآن، ففهمناها سليمان. واحتجوا أيضا بشبهة أخرى يتمسكون بها من الحق متعدد، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ورد عليهم في ذلك بأن الآية أصل أصيل في أن الله تعالى قد أوحى إليهم بذلك، الله تعالى أوحى إليهم بذلك فصارت حالة خاصة، الله تعالى هو الذي أوحى إليهم بذلك فصارت حالة خاصة في هذا الباب وليست على ما يقولون. وقد استدلوا وتمسكوا المستمسك الذي لهم أيضا من القوة بعض الشيء، تمسكوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد إلا في بني قريظة، لا يصلين أحد إلا في بني قريظة. أي إجابة؟ طيب الإجابة قلت بأن الله تعالى مدحهما بالعلم، وقلنا أتينا حكما وعلما. والحق في هذا الباب أنه خطأ داود بعد المدح على ذلك، وأنهم أصابوا الأجر، خطأ داود وقدم سليمان عندما قالوا ففهمناه سليمان، وتمسكوا بشبهة قول الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها، قطعتم أو تركتم، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فقالوا قد أذن الله تعالى بالقطع أيضا. قلنا الله تعالى قد بيّن ذلك، هو بيّن لهم ذلك، فكانت حالة خاصة ولا يمكن أن تعمم في هذا. الله أوحى إليهم وبيّن لهم أن مسألة القطع والترك عنده سواء. واستدلوا وتمسكوا بعد ذلك بحديث لا يصلين أحد منكم إلا في بني قريظة، ويقولون بأنهم أصاب الحق، وهذا خطأ بين. معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف أحدا منهما أو أي الفريقين أنهما أصاب الحق، لا، فكلاهما مأجور، كلاهما مأجور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا ظاهر. والصحيح الراجح بأنهما منهم المصيب ومن المخطئ، ومن أصاب هو الذي صلى في بني قريظة عملا بالظاهر. ويعني انا اريد يعني ان انهي المساله قبل يعني النقل البالغ الكثير الذي تكلم فيه بعد ذلك بان كل مجتهد مصيب، فاننا نقول بانه يعني من قال بذلك عليه بقول الله في علاه لابد ان يبين لنا يعني ما معنى قول الله في علاه فماذا بعد الحق الا الضلال، فإما هو حق وإما هو ضلال. قال فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذلك نحن يعني نرى بأن القول بأن كل مجتهد مصيب هذا قول الأشاعرة فقط. لذلك هو يقول قول من قال كل مجتهد مصيب هو مذهب جمهور المتكلمين، ويقصد بذلك أغلب الأشاعرة قالوا ذلك، كالشيخ أبي الحسن الأشعري والقاضي الغزالي والمعتزلة وكأبي الهذيل أبي علي وأيضا أبي هشام، ونقل عن الشافعي وأبي حنيفة والمشهور عنهما خلاف. أما هذا فهو شاذ ولم يصح عن الشافعي بحال من الأحوال. الشافعي يقول بأن الحق واحد عند الله جل في علاه. ويمكن لنا أن يعني أن ندلل على ما نتبنى ونشد عليهم في هذا الباب بأن نقول القرآن يدل غير هذه الآية فما بعد الحق إلا الضلال. القرآن يدل دلالة مطبقة فعلية على أن الحق واحد وليس متعددا. من وين؟ بالطريقة التطبيقية. القرآن أثبت بأن الحق عند الله واحد وليس متعددا. كيف ذلك؟ السؤال لكم. أين الإجابة؟ أريد المشاركة. القرآن فيه دلالة واضحة على الطريقة العملية التطبيقية بأن الحق عند الله واحد وليس متعددا. عندما يذكر الله تعالى الظلمات يذكرها جمع لأن الضلال الباطل كثير، نقل النور. نعم، جزاك الله خير. هذا تعميم أجيل التمكين، نريد التخصيص في هذا في المثل الذي نحن بصدده الآن. سامحونا، كان الله في عونك. عامة أنا سألت سؤالا، أقول في الكتاب أدلة تطبيقية تثبت أن الحق واحد غير متعدد عند الله تعالى. ما هذه الآيات؟ ما عندكم؟ أجيب أنا؟ أجيب؟ انتظرت طويلا أنا من الإخوة طلبة العلم، بارك الله فيهم، انتظرت طويلا وما زلت أنتظر، ويحق الله الحق ويبطل الباطل. ممتاز يا دكتور تامر، ماشي، لكن أنا أقول بالطريقة العملية، لكن ماشي ممتاز، أساعد أنا بقى في ذلك بعد هذا. أقول تخطئة النبي، تخطئة الله للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الحق واحد عنده وغير متعدد. يعني قلنا بأن الراجح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد، ومن اجتهد قد يصيب وقد يخطئ، والدلالة على الخطأ أن سلم خطأ، أن الله تعالى خطأه. تخطئة الله للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض اجتهاداته دل ذلك على أن الحق عند الله واحد وليس متعدد. وهذا ما أدري الذين حاروا وكاروا ونقلوا وجلسوا يعني سنين عمرهم يكتبون بهذا الكلام، يعني كيف يكون، يعني ما أدري، يعني ألا يدققون النظر؟ أما قال الله جل في علاه: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، خطأه فيما فعل. أما قال الله تعالى: ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يتخن في الأرض، خطأه فيما اجتهد فيه. أما قال الله جل في علا سبحانه جل في علا: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. أما خطأ أن سلم أصحابه في اجتهاداتهم، أما جلس أبو بكر يفسر الرؤيا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: هل أصبت أم أخطأت؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا، أصبت بعضا وأخطأت بعضا. هنا أيضا فهم الصحابة، فهم عائشة، قالت لما قال صلى الله عليه وسلم: من نقش العذاب فقد عذب، قالت: كيف وقد قال الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فبين لها صحة دقة الفهم. وايضا في قولهم، مع انهم اخذوا مسلك صحيح عندما قال الله تعالى: الذين عملوا ما يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، الذين عملوا ما يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، مساله ظاهره. فهذه كلها تدل على مسألة أن الحق واحد عند الله وليس متعددا. طيب، قال: والمسألة الثامنة: لا يجوز أن يكون لمجتهد في مسألة قولان متناقضان في وقت واحد. يعني لا يصح أن ينقل عنه أنه قال حلال حرام، لا يصح بحال من الأحوال، كما أن قدين ليست بالهينة. فإذا قال: لا يجوز أن يكون المشاهد في مسألة قولين متناقضان في وقت واحد بالنسبة إلى شخص واحد، لأن دليلهما إن تعادلا من كل وجه ولم يمكن الجمع على الترجيح وقف عليه وجب عليه الوقف، وإن أمكن الجمع بينهما وجب عليه المصير إلى الصورة الجامعة بينهما، وإن ترجح أهدهما على الآخر تعين عليه الأخذ به. كما نقول بأن السلام نهى عن الشرب قائما قال حرام، قال استقي شرب قائما، فإن لم يكن الجمع بينهما الوقف، فإن وجد الجمع بينهما فلا بد تحمل على صورة الجمع، وقد وجد الجمع بينهما بأن النهي عن الشرب قائما على الكراهة ليس على التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. وبهذا تعلم امتناع أن يكون له قولان متناقضان في وقت واحد باعتبار شخص واحد في زمن واحد. وأما في وقتين نعم فجائز، جائز أنه يجتهد فيقول بالحرمة، ثم بعدها يجلس مدة فيجتهد مرة أخرى فيقول بالحل. وهذا ظاهر جدا في قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي، عندما خالف اجتهاده قال هذا على ما قضينا وهذا على ما نقضي. وأما بالنسبة إلى شخصين فيكون ذلك على اختلاف المذهبين وعرفين عند تعادل الأمرتين، فمن قال بالتخيير جوز ذلك له، ومن قال بالوقف لم يجوزه. فإن كان لمجتهد قولان وقعان في وقتين فالقول الآخر رجوع عن القول الأول لدلالته على تغيير اجتهاده الأول، يعني يكونون أسخن. وهذا صحيح، ولذلك هم الشافعية يعني يرون في مسائل القولين، القول القديم والقول الجديد، فكل الأمر مقدم على القول الجديد كأنه ناسخ لكل القول القديم إلا في 20 مسألة أو فوق 20 مسألة بيسير. وإذا أفتى المجتهد مرة بما أدى عليه اجتهاده ثم سئل ثانيا عن تلك الحادثة، فإما أن يكون ذاكرا طريق الاجتهاد الأول أو لا يكون ذاكرا، فإن كان ذاكرا جاز له الفتوى به، وإن نسياه لازمه أن يستأنف الاجتهاد. فإن أداه اجتهاده إلى خلاف فتواه في الأول أفتى بما أدى إليه اجتهاده ثانيا، وإن أداه اجتهاده إلى موافقة قد أفتى به أو لا أفتى به، وإن لم يستأنف الاجتهاد لم يجز له الفتوى. قال الرازي في المحصول ولقائل أن يقول لما كان الغالب على ظني أن الطريق الذي تمسك به كان طريقا قويا، حصل له الآن ظن أن ذلك القوي حق جاز له الفتوى به، لأن العمل بالظن واجب، وهذا كما قلنا في أغلب الأوقات أننا نتعبد الله تعالى بغلبة الظن. وأما إذا كان حكم المشاهد باجتهادي فليس له أن ينقضه إذا تغير اجتهاده وترجح له ما يخالف الاجتهاد الأول، لأن ذلك يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام الشرعية. وهذا لابد أن نفهمه جيدا، بأنه ليس كل إنسان يقول أنه غير اجتهاده، ولكن عنده الآلة التي تعددت وتنوعت وأنه بذلك أخذ بها، ويعني غلب على ظنه أن ما قاله أولا كان ضعيفا، ثم بين الأدلة التي تقوي ما تبناه في القول الآخر. وإذا حكم المجتهد بما يخالف اجتهاده فحكمه باطل، إذا حكم المجتهد بما يخالف اجتهاده حكمه باطل، لأنه متعبد بما أدى إليه اجتهاده وليس له أن يقول بما يخالفه، ولا يحل له تقليد مجتهد آخر فيما خالف اجتهاده، بل يحرم عليه التقليد مطلقا. وهذا الصحيح، المجتهد الذي رزقه الله جل في علاه آلة الاجتهاد فالمجتهد يقلد مجتهد آخر يحرم عليه ذلك، بل يحرم عليه الاجتهاد مطلقا إذا كان قد اجتهد في المسألة، فأداه اجتهاده إلى حكم ولا خلاف في هذا. وأما قبل أن يجتهد فالحق أنه لا يجوز له تقليد مجتهد آخر مطلقا، وقيل يجوز له فيما يخص من أحكام لا فيما لا يخصه فلا يجوز. والحق بأنه هنا الكلام على أنه لا يجوز له أن يقلد مجتهد آخر في باب هو من تخصصه، يعني إن كان فقيها فلا يجوز له أن يقلد فقيها، لكن قد يقلد المحدث مسألة التصحيح والتضعيف في الحديث له ذلك، لأنه هذا الباب هو عمي فيه، يعتبر عمي فيه فيقلد فيه. وقيل يجوز له تقليد من هو أعلم منه، ويجوز له أن يقلد مجتهدا من مجتهد الصحابة. والصحيح رجح أنه لا يجوز لمن رزق الله آلة الاجتهاد أن يقلد أحدا، لأنه بذلك يزداد نعمة الله عليه. تبقى المسألة الأخيرة الخاتمة لباب الاجتهاد، يدخل في التقليد في جواز تفويض المجتهد. تفويض المجتهد هنا على اثنين، تفويض المجتهد، حتى ألخص لكم لأن الكلام كثير جدا، أنا لن أقله، أنا سأتي بجزئية منه وأختمه. هي المسألة متصورة، تفويض المجتهد له حالتان، تفويض المجتهد بالتشريع بأن هو يأتي بأحكام الله تعالى كأنه يجعله يأتي بالحكم ويقول حكمك بذلك هو النافذ، ويكون هذا من أصل التشريع، وهذا محال وهذا باطل، هذا سوء أدب مع الله جل في علاه. والله جل في علاه قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. واجتهاد آخر وهو الاجتهاد في الأحكام، إن أصاب فقد أقره الشرع، وإن أخطأ فلا يقر الشرع. فهذا هذا محل الاجتهاد الصحيح، هذا التفويض حقا بأنه يستنبط أحكاما من بالاجتهاد له ذلك. قال الرازي في المحصول اختلف في أنه هل يجوز أن يقول الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أو للعالم يحكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب، احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب، فقطع بوقوع موسى بن عمران يعني من المعتزلة، وقطع جمهور المعتزلة من بامتناعه، وتوقف الشافعي بامتناعه وجوازه وهو المختار. ولا خلاف قال ولا خلاف في جواز التفويض الى النبي صلى الله عليه وسلم او المجتهد ان يحكم بما راه بالنظر والاجتهاد، وانما خلاف التفويض الحكم بما شاء المفوض وكيف اتفق. وكما قلنا هذا بمثابة التشريع، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال، وفيه سوء أدب مع الله. يعني هناك بعض الشبه من يتمسك بها، قالوا من قالوا بالجواز قالوا قد قال الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم سريره على نفسه، قالوا حرم سريره على نفسه هو حكما واعتبره الله جل وعلا. قلنا هذا معصوم، عصم الله جل وعلا والذي أوحى إليه، وأن الله جل وعلا يعني عصمه من الزلل والخطأ، وهذا خارج عن محل النزاع. وأما الاعتذار عن قائل بصحة ذلك وهو خطأ شنيع كما بينا، بأنه إنما قال بالجواز ولم يقل بالوقوع، فليس هناك هذا الاعتذار بشيء، فيجوز مثل هذا على الله جل في علاه مما لا يحل لمسلم أن يقول به الله أكبر. وقد عرفت أنه لا خلاف في جواز التفويض إلى الأنبياء وإلى المجتهدين بالنظر والاجتهاد، بالنظر والاجتهاد وليس بالتشريع، فليس محل نزاع للتفويض لمن كان من أهل العلم بأن يحكم بما شاء وهو كيف اتفق. حين يتبين لك أن غالب ما جاءوا به في هذه المسألة من أدلة واقعة في غير موقعه، وأنه لا يمكن الاستدلال على محل النزاع بشيء تقبله العقول ولا بديل يدل عليه شرع، بل جميع ما جاءوا به. والصحيح أن هذا جهل مركب، ولا يصح أن يقال بالتفويض التام المطلق أن هذا تشريع، والتشريع حق محض لله جل في علاه. أما في قول سلم لو استقبلت من أمر واستدبرت، وقول لو بلغني هذا لمننت عليه، هذا من النبي صلى الله عليه وسلم على الباب الذي قلنا عليه، إما أن نكون بمسألة العصمة التي بيناها للأنبياء، أو بمسألة الاجتهاد، أو بمسألة الاجتهاد، وإذا أصاب أقره الشرع، وإلا يعني قد أنكر الشرع عليه. إذا مسألة التفويض هي مسألة لها نوعان أو لها نظران، النظر الأول مسألة التفويض الذي فيها التشريع، وهذا لا يقول به مسلم، هذا لا يجوز ولا يقول به مسلم. وأما التفويض الذي معنى الاجتهاد والنظر وقد يقر عليه ولا يقر، فهذا الذي نقول بجوازه. وبهذا نكون قد ختمنا فصل الاجتهاد، ونحن إن شاء الله على الكلام على الاجتهاد وعلى الكلام في التقليد حتى ننتهي من الكتاب كلية. اللهم يسر وأعن وأنت أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.